No. وإذا وقعت الفتنة مسألة قتال الفتنة والموقف الشرعي منه. ونتكلم أولا على معنى الفتنة. فالفتنة لغة هي الابتلاء والامتحان، هذا هو أصل معنى الكلمة في اللغة، وتأتي في النصوص الشرعية بمعاني متعددة، فتارة تجيب على هذا المعنى الذي ذكرناه، كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء والامتحان، وتارة تجيء بمعان أخرى متعددة لا بد أن تشتمل على أصل هذا المعنى، فتطلق الفتنة على أمور معينة في النصوص الشرعية لأنها تشتمل على هذا المعنى الذي هو الابتلاء والامتحان. فتارة تطلق على الكفر، كما في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وتارة تطلق على معنى الصد عن سبيل الله، كما في قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتارة تطلق على اشتباه الحق بالباطل، كما في قوله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتارة تطلق على الإضلال، كما في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وتارة تطلق على الاختلاف، كما في قوله تعالى: ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهذه أمثلة للإطلاقات التي تأتي عليها كلمة الفتنة في النصوص الشرعية، وهذه الإطلاقات كلها لا بد أن تشتمل على أصل المعنى اللغوي لهذه الكلمة، وهو الابتلاء والامتحان. فأصل الفتنة إذن الابتلاء والامتحان. إذن قتال الفتنة هو القتال الذي يكون فيه ابتلاء وامتحان، لا بد أن يشتمل على هذا المعنى. لكن العلماء يطلقون هذا الاسم من الناحية الشرعية على ضابط معين، فالقتال الذي يسمى بقتال الفتنة له ضابط معين، لأن القتال شأنه كشأن أي أمر آخر لا يخلو من أحد احتمالات ثلاث: إما أن يكون مأذونا فيه، وإما أن يكون ممنوعا، وإما أن يكون مشكوكا فيه. هكذا كل أمر من الأمور: إما أن يكون مأذونا فيه مباحا، وإما أن يكون ممنوعا، وإما أن يكون مشكوكا فيه. فالقتال إما أن يكون مباحا مأذونا فيه شرعا، وإما أن يكون ممنوعا وإما أن يكون ممنوعا منهيا عنه شرعا، وإما أن يكون مشكوكا فيه هل هو جائز أم لا، أو بمعنى آخر لا يدرى وجهه، لا يدرى وجه الحق فيه من الباطل، لا يدري المقاتل على أي شيء يقاتل ولا المقتول على أي شيء يقتل. فالقتال لا يخلو من أمر من هذه الأمور الثلاثة. فأما القتال المأذون فيه والمأمور به شرعا فإنه لا يسمى قتال فتنة، لا يسمى قتال فتنة، لأن قتال الفتنة من الناحية الشرعية يطلق على القتال الذي يترك، قتال الفتنة هو الذي يترك يجتنب كما سنعرف إن شاء الله. فالقتال المأذون فيه أو المباح شرعا لا يصح أن يسمى قتال فتنة لأنه لا يترك، بل هو مأمور به مأذون فيه. فبقي عندنا النوعان الآخران، القتال الممنوع والقتال المشكوك فيه، القتال الممنوع والقتال المشكوك فيه. فضابط قتال الفتنة إذن كل قتال ممنوع وكل قتال لا يعلم فيه وجه الحق من الباطل، كل قتال ممنوع وكل قتال لا يعلم فيه وجه الحق من الباطل. ويدخل في القتال الممنوع القتال المشروع إذا كان مشروطا ولكن لم يستوف شرطه، القتال المشروع إذا كان مشروطا ولم يستوف شرطه. فقد يكون نوع من القتال مشروعا ولكن شرعيته مشروطة، لا يكون مشروعا إلا بشرط، فإذا لم يستوف هذا الشرط فالقتال عندئذ يكون قتال فتنة ويعتبر أيضا من القتال الممنوع الذي لا يؤذن فيه. إذن قتال الفتنة على نوعين، النوع الأول كل قتال ممنوع شرعا سواء كان ممنوعا لذاته أو ممنوعا لعدم استيفاء شرطه. فمن أمثلة ذلك القتال على الدنيا، القتال على الدنيا، على المال، على الرياسة، على النساء، على غير ذلك من متاع الدنيا، فكله قتال ممنوع لا يجوز. ومن أمثلته أيضا قتال السلطان، قتال السلطان إذا خرج أحد على السلطان فقاتله فهذا من القتال الممنوع شرعا كما سبق معنا في موضع. ومن أمثلته وهو القتال الذي لم يستوف شرطه قتال البغاة بغير استصلاح، قتال البغاة بغير استصلاح، وقد سبق هذا معنا، عرفنا الفرق بين الخوارج والبغاة. فقتال البغاة مشروط بالاستصلاح كما في نص كتاب الله عز وجل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر أولا بالإصلاح لم يأمر بالقتال، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فلم يأذن في القتال ولم يأمر به إلا إذا وقع الاستصلاح ثم وقع البغي من بعد ذلك. إذن فشرط قتال البغاة استصلاحهم أولا، لا بد من الإصلاح أولا. فإذا وقع القتال للبغاة بدون استصلاح، إذا شرع في القتال بدون استيفاء لهذا الشرط فالقتال عندئذ ممنوع ليس جائزا. النوع الثاني من قتال الفتنة القتال المشكوك فيه أو القتال الذي لا يدرى وجه الحق فيه من الباطل، وهذا هو الذي وقع التنصيص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إذا هاجت الفتنة بين الناس وصاروا يقتتلون لمجرد الاقتتال أو لأمر لم يتضح وجهه، فصار الذي يحمل السيف يحمله لمجرد أن يقاتل دون أن يتبين الأمر الذي يقاتل لأجله أو يتحقق منه أو يتأكد منه حتى يعلم فعلا أنه على الحق، تمام؟ فهذا هو القتال الذي يسمى بالقتال المشكوك فيه الذي لا يدرى وجهه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا كان القتال ممنوعا شرعا أو كان قتالا مشكوكا فيه فهو قتال الفتنة الذي نتحدث عنه. وأما القتال المشروع القتال المشروع المأذون فيه شرعا فله أمثلة، منها قتال الخوارج، قتال الخوارج، ومنها قتال النصوص وقطاع الطرق وما في معناه، ومنها قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ومنها قتال البغاة بعد استيفاء شرطه الذي هو الاستصلاح. فالقتال إذا كان على نحو من هذه الأنحاء فهو قتال مشروع. ولعلك تلاحظ أنه لا يلزم أن يكون القتال مبنيا على تكفير، فقد يكون بين المسلمين، ذكرنا مثلا قتال اللصوص وهم مسلمون بالإجماع، لا يكفر اللصوص أحد كما هو معلوم في اعتقاد أهل السنة في أصحاب الكبائر، فقتال اللصوص جائز بالإجماع وليس كفارا بالإجماع. والخوارج مختلف في كفرهم، والطائفة الممتنعة نفس الأمر، البغاة بالإجماع لا يكفرون. إذن لا يلزم في القتال المشروع أن يكون مبنيا على ماذا؟ على تكفير، بل قد يكون قتالا للمسلم، قد يكون قتالا للمسلم الذي ثبت إسلامه ولم يزل عنه هذا الحكم. إذن كل قتال، يمكن أن نلخص الكلام بطريقة أخرى، كل قتال أذن فيه الشرع فليس من قتال الفتنة، كل قتال أذن فيه الشرع فليس من قتال الفتنة وإن كان بين المسلمين. لماذا؟ لأن الأصل في دم المسلم وإن كان الحرمة، لكن هناك استثناءات كما سبق معنا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكلمنا على هذه المسألة. إذن عصمة المسلم مرتهنة بالشرع، بلزوم أحكام الشريعة، فالشرع هو الذي حرم دم المسلم وهو الذي يبيحه أحيانا لأسباب شرعية. فكل قتال أذن فيه الشرع فليس من قتال الفتنة، ولا يجوز أن يترك لمن كان متأهلا له، أو لمن كان هذا القتال متعينا عليه، أو لمن كان مخاطبا بهذا القتال، لا يجوز له أن يتركه بدعوى أنه قتال بين المسلمين ويقول هو من قتال الفتنة، هذا غير صحيح، لأن الذي حرم دم المسلم هو الذي أذن في قتاله لسبب من هذه الأسباب. إذن كل قتال أذن فيه الشرع فليس من قتال الفتنة، وكل قتال نهى عنه الشرع فهو من قتال الفتنة، وكل قتال نهى عنه الشرع فهو من قتال الفتنة. يصح هذا الكلام؟ نعم يصح، لأن القتال المشكوك فيه هو أيضا مما نهى عنه الشرع، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني النتيجة مباح ولا محرم؟ محرم، لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقاتل في شيء كهذا. إذن صار الأمر مرتهنا بالشرع. نقول هذا لأن الأمر قد يلتبس على بعض الناس أو كثير من الناس فيربط القتال المشروع بقتال الكفار فقط، وكل قتال بين المسلمين يعتقد أنه من قتال الفتنة، فإذا سمع قتال الفتنة أو موقف السلف من قتال الفتنة ينصرف مباشرة الذهن إلى كل قتال بين المسلمين أيا كان سببه. فنقول لا، هناك أسباب تبيح القتال وهناك أسباب لا تبيح القتال، والأصل بطبيعة الحال الحرمة والمنع بما هو معلوم من حرمة دم المسلم. فهذا قتال الفتنة قد عرفناه، ما الموقف منه؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى واضح كما ترى، وهو إجماع السلف وطريقتهم في هذه المسألة. قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، يعني ليس فقط تفر من القتال ولكن تلزم بيتك لا تخرج منه. قال: وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. طبعا مثال ليس على سبيل الحصر، كل قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. قال: فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل. يعني انظر، هذا موطن دقيق، فهناك من يترك القتال ولكنه يميل بقلبه إلى أحد الأطراف ويحب لأحد الأطراف أن يغلب، فهذا أيضا غلط ليس بصحيح. المأمور به شرعا والسنة وطريقة السلف أنك تهجر الفتنة تماما لا تهجرها فقط بالجوارح، لا تهجرها فقط بصورة ترك القتال، ولكن تهجرها حتى بقلبك. لا تتابع فيها شيئا ولا تنظر في شيء، كما هو مأثور عن السلف أنهم كانوا حتى لا يستخبرون، يعني لا يسألون عن الأخبار ماذا وقع وماذا حدث ومن الذي غلب ومن الذي، كانوا لا يسألون عن هذه الأشياء. تمام. إذن أيضا من المأمور به شرعا هجران الفتنة بالقلب، لا تشايع أحدا ولا تمايل أحدا ولا تحب لأحد أن يغلب أحدا. لماذا؟ لأن القتال نفسه أصلا ممنوع، القتال نفسه محرم شرعا، قتال الفتنة لا يجوز شرعا، فكيف تحب لأحد أن يغلب أحدا في أمر هو في الأصل لا يجوز؟ فهذا أيضا من الواجب في هذا، وهو من إنكار المنكر ومن بغض المنكر بالقلب. إذا أنكرت المنكر بقلبك فلابد أن تبغضه، أليس كذلك؟ لابد أن تبغض المنكر، ولابد أن تبغض أفعال الذين يأتون هذا المنكر، وإذا أبغضت أفعالهم فكيف تشايع أحدا فيهم وكيف تحب لأحد أن يظهر على أحد؟ فهذا أيضا من الأهمية بمكان. ولهذا قال ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، والأمر كذلك. هذه قاعدة شرعية معروفة لها أدلتها، ومعروف هذا أن من أحب فعال قوم كان كمن أتاها، وهذا داخل في إنكار المنكر بالقلب كما عرفنا. فهذا كلام المؤلف رحمه الله، وهو إجماع السلف وأصله في النصوص الشرعية وهي كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فأمر صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الفتن، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به وليترك هذه الفتن. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. إذن لم يأمر فقط باعتزال الفتنة، بل أمر بعدم المشاركة فيها ولو دخل على أحد في بيته، فإنه مأمور شرعا أن يترك الدفع وأن يترك القتال وأن يستسلم، فليكن كخير ابني آدم. والقاتل في هذه الحالة يبوء بإثمه وإثم المقتول ويكون من أصحاب النار، كما ورد أيضا في بعض شواهد هذه الأحاديث. فهذا هو الموقف من قتال الفتنة، هذا أيضا من أصول السنة ومن الأمور الواضحة والمعروفة لدى الأئمة. إذا تحقق في قتال أنه قتال فتنة فلا بد من سلوك هذا الموقف، هذا هو الموقف الشرعي وهذه طريقة السلف في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكل من النظر في الوجوب إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وينهو عما سوى ذلك فإنه يبرع إلى الزندقة.
هذه مسألة اعتقادية عظيمة، وهي وثيقة الصلة بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. يقول رحمه الله وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وله عما سوى ذلك، يعني اترك ما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. إذن الأصل في النجوم أنه لا ينظر فيها، لا ينظر في النجوم ولا في حركاتها ولا في أمورها، وهذا كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن هذا الأمر له علاقة وثيقة بالسحر وبالاستعانة بالشياطين وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا أمر محرم شديد التحريم منهي عنه أشد النهي، لا يجوز لأحد أن ينظر في هذا الأمر، وهو كما قلت لكم له علاقة وثيقة بالسحر، والسحر معروف أنه كفر وأنه شرك بالله تعالى، فمن ينظر في هذه الأشياء ويفعلها فإنه يتطرق إلى هذا الأمر. وعلم النجوم عند العلماء على قسمين، لأن المؤلف رحمه الله استثنى قال إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، فيشير بذلك إلى هذين القسمين. فعلم النجوم على قسمين، القسم الأول علم التسيير، علم التسيير، والمراد به النظر في حركة النجوم للاستعانة به على مواقيت الصلاة وعلى الجهات في السفر وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، وهذا مباح بالنص كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن يجوز الاستعانة بالنجوم لمعرفة مواقيت الصلاة، لمعرفة الجهات في السفر، كيف يتحرك الإنسان في سفره، فهذا هو المسمى بعلم التسيير وهو جائز لا حرج فيه. القسم الثاني هو المسمى بعلم التأثير، بعلم التأثير، والمراد به النظر في تأثير النجوم على الحوادث الأرضية، أن يقال إن الحوادث الأرضية لها علاقة وصلة بحركة النجوم، بحيث إن حركة النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية وما يحدث للناس مثلا وما أشبه ذلك. فعلم التأثير هذا محرم بالإجماع، وهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإن اعتقد في هذه النجوم أنها تؤثر بذاتها وأن لها تصرفا في أمور الكون وأحواله من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وكذلك إذا آل به الأمر إلى الاستعانة بالشياطين وأمور السحر وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. وأما إن اعتقد أن التأثير ليس ذاتيا في هذه النجوم، وأن الأمر كله بيد الله، وأن التدبير كله بيد الله، لكنه نظر في النجوم على أنها سبب وربطها بالحوادث الأرضية، فهذا من الشرك الأصغر ولا يصل إلى الأكبر. وتفصيل المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وزياد والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، إياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
سبق هذا معنا غير مرة. نعم.
قال واعلم أنه ما عبد الله في شيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء، وطريق المذهب، فإن هؤلاء
في هذا الموضع يتحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة الخوف والرجاء. عبادة الله تعالى هل تكون مبنية على الخوف أم على الرجاء؟ فالخوف يكون من العقاب والرجاء يكون للثواب، فهل المسلم في عبادته لله تعالى يعتمد على الخوف أو على الرجاء؟ فيقول أولا واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. هذا ظاهر من المؤلف رحمه الله أنه يرجح جانب الخوف، يرجح جانب الخوف. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وكلامهم فيها معروف، أيهما يغلب، يغلب جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ والصحيح الذي ذكره غير واحد من أهل العلم أنه لا يغلب أحدهما على الآخر إلا في مقامات معينة، يعني في أمور معينة يكون أحدهما أولى بالتغليب من الآخر، لكن الأصل أن المسلم يعبد الله تعالى بالخوف والرجاء معا، كما يقول من يقول من العلماء الخوف والرجاء بالنسبة للمسلم كالجناحين بالنسبة للطائر، فلا يستطيع أن يطير بجناح واحد، فلا بد أن يطير بالجناحين، فلا بد إذن للمسلم أن يعبد الله تعالى بالخوف والرجاء معا، لا يغلب أحدهما على الآخر، لكن في مقامات معينة يغلب أحدهما. ففي مقام المعصية المسلم إذا عصى، إذا أتى معصية أو خالف أمر الله عز وجل، فإنه يغلب جانب الخوف حتى يدفعه إلى التوبة، لأن التوبة إنما تكون خوفا من محذور. التوبة أصلها الندم، والندم لا بد فيه من جانب الخوف والرهبة، فالعاصي يغلب جانب الخوف حتى يتوب. طيب، في مقام التوبة إذا تاب وصدقت توبته وحسنت توبته يغلب جانب الرجاء حتى لا يسيء الظن بالله عز وجل. وكذلك إذا غلبه الخوف أن توبته لا تقبل وأن طاعته لا تقبل فإنه يغلب جانب الرجاء ويتفكر في رحمة الله عز وجل. في موطن الموت، هذا سبق معنا من قبل، في موطن الموت تحديدا يغلب جانب الرجاء للنص: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. تمام. إذا تغليب الخوف والرجاء ليس بصواب أن يكون مطلقا، يعني من أطلق أن الخوف مغلب دائما وأن المسلم في عبادته يكون مغلبا للخوف دائما أو مغلبا للرجاء دائما فهذا خلاف الصواب، إنما الصواب أنه يعبد الله بالأمرين معا. ولهذا تجد النصوص تجمع بين الأمرين ويدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فيجمع بين الأمرين، هذا هو الأصل. لكن في مقامات معينة يختلف الأمر كما قلت لكم. ثم يقول رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. لما تكلم على الخوف ناسب أن يتكلم على يعني الغلو في الرجاء، إنجاز التعبير، يعني هو يتكلم هنا لا على مطلق الرجاء ولكن يتكلم على صورة معينة. هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بالشوق والمحبة و الخلوة مع النساء وطريق المذهب، من هؤلاء؟ هم الذين يغلون في محبة الله عز وجل، عندهم غلو في المحبة حتى أنهم يتعاملون مع الرب عز وجل كما يتعاملون مع المخلوق. وهؤلاء هم أصحاب الغلو في التصوف والزهد والسلوك، ومنهم أصحاب الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله تعالى يحل في المخلوقات. فهؤلاء عندهم الغلو في هذا الباب، عندهم الغلو في المحبة، محبة الله عز وجل هي أصل التوحيد كما نعلم، أصل التوحيد وحقيقة التوحيد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله محبة الله عز وجل. لكن المحبة الشرعية هي التي تكون منضبطة بضوابط الشرع. لا يصح أن يغلو المسلم في محبة حتى يعامل ربه كما يعامل معشوقه، لا يصح. ولهذا تجد في كلامهم أنهم يذكرون الله عز وجل ويذكرون محبته وكأنهم يتحدثون عن معشوق، وكأنهم يتحدثون عن امرأة عياذا بالله تعالى يعشقونها ويحبونها. هذا غلط، وليس هذا من شأن الأنبياء ولا من شأن الصالحين، إنما محبة الله عز وجل محبة مؤدبة منضبطة ليس فيها هذا الغلو. ولهذا تجدهم يعبرون ببعض الألفاظ ينعكس هذا حتى على كلامهم، فتجدهم يستعملون بعض الألفاظ التي لا تليق بجناب الله عز وجل كالعشق. فرق بين المحبة والعشق، فإذا استعملنا المحبة فهذا هو الاستعمال الشرعي الفطري الذي لا محظور فيه، لكن تجد هؤلاء يستعملون العشق ويقول أحدهم إنه يعشق الله أو إن الله يعشق، فهذا غلط، هذا غلط وسوء أدب مع الله عز وجل، لأن اللفظ ليس بشرعي، لم يرد هذا أصلا في الشرع أن يستعمل مع الله عز وجل، ولأنه يوهم المعنى الفاسد، لأن العشق إنما يكون فيما بين المخلوقات ويكون مع المرأة التي توطأ ويستمتع بها وما أشبه ذلك، فهذا لا يصح أن يقال في حق الله عز وجل. إذن فهؤلاء الذين عندهم هذا الغلو يحذر منهم الإمام رحمه الله، لأن آخر أمرهم أن يكون عندهم الانحلال من التكاليف الشرعية، لأنهم ثنوا في محبة الله عز وجل وصاروا يعني ترتفع عنهم التكاليف، من حصل عنده الفناء عندهم في هذه المسألة ارتفعت عنه التكاليف وحل له كل شيء، وصار يعني هو والرب سبحانه وتعالى في منزلة واحدة وفي شيء واحد، كما في أشعار ابن الفارط وابن العربي وأمثال هؤلاء فالله المستعان. فنهاية هذا الطريق نسأل الله السلامة والعافية الشرك بالله عز وجل والقول بالحلول والاتحاد وهذه الأمور الخبيثة. نعم.
قال رحمه الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كله إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا.
المسألة مكررة في الحقيقة، لأن هذا سبق معنا في مسألة الرد على من زعم أن فضل الله على خلقه سواء، تمام؟ فالمؤلف هنا يعيد المسألة بصورة أخرى، يقول أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، إذن من هذه الحيثية بيّن للجميع وأوضح للجميع، بيّن الحجة وأقامها على الجميع. بعد ذلك يمتن سبحانه وتعالى على من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعد البيان للجميع. فالذي أضله الله تبارك وتعالى لم يظلمه، لأنه بيّن له وأوضح، أرسل إليه الرسول وبعثه إليه ليبلغه، فلم يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. ومن كفر فلأنه آثر الكفر وأحبه ورضيه واختاره، كما سبق في مسائل القدر. إذن لا يصح أن يقال إن فضل الله على المخلوقات سواء، أو إنه يهدي أو يضل بناء على الظلم عياذا بالله تعالى أو عدم الحكمة، هذا كله محال في حق الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكف عن حق علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمه الله أجمعين ومن كان معهم، ولا مخاص فيهم، وكن أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصحابي وأخياني. وقال إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
سبقت المسألة أيضا في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، فلا حاجة للتكرار. نعم.
قال بعض رحمه الله: أنه لا يحل ما يريه المسلم إلا بطيبة من نفسه، إن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا ويريد أن يرده على ربابه فأخذت حراما.
هذه أيضا مسألة مهمة. يقول رحمه الله: يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا هو الأصل، عصمة دم، عصمة مال المسلم كعصمة دمه وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فمال المسلم حرام، لا يجوز الأخذ من مال المسلم إلا بسبب شرعي، ومن جملة هذه الأسباب أن تكون نفسه طيبة، إذا لم يكن هناك مسوغ لأخذه كرها مثلا، إذا كان مانعا للزكاة أو كان عليه دين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤخذ ماله إلا عن طيب نفسه، إلا إذا كانت نفسه راضية بذلك. طيب، يأتي واحد يقول: طب لو كان مع رجل مال حرام وأنا أريد أن آخذ منه هذا المال الحرام حتى أرده مثلا على أصحابه، فيقول: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، يعني دخل فيه ضمانه، هو الذي يضمنه ويتحمله ويقوم بإثمه بين يدي الله عز وجل، وهو الذي يضمنه ويتحمله في الدنيا، هو الذي يطالب بأدائه لا شخص آخر، حتى لا يجي أحد يقول: أنا الذي أفعل ذلك. لا، إنما يفعل هذا من اغتصب هذا المال أو أخذه من غير حق. ولهذا قال: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، نفس الأمر. لماذا؟ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، لعله يتوب من فعله هذا ومن توبته أن يرد الحق إلى صاحبه وأن يعيد المال إلى أربابه، فيكون الآخذ في هذه الحالة قد أخذ ما لا يحل له. وغاية المسألة أن تكون مرتهنة بمن؟ بالسلطان، فالسلطان هو الذي يصنع ذلك. إذا كان شخص قد اغتصب مالا أو سرقه أو احتال فيه حتى أخذه حيلة من الناس أو أخذه بأي وجه كان من غير حق، فإن السلطان هو الذي يرد الأموال إلى أصحابها وهو الذي يتولى هذه الأمور. أما أن يأتي واحد من عامة الناس فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى فساد عظيم. وهذه المسألة لها صلة بمسألة إقامة الحدود، وأن هذا إلى الأئمة ماض، فالمسألتان واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته إلا ما طار فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسكة نفسه، ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ قول لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس.
هذه مسألة مهمة في الحقيقة، قضية أن المكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، فهذا قد سبق معنا في الكلام على المعاملات بين المسلمين في مسألة البيع والشراء في أسواق المسلمين كما ذكره المؤلف رحمه الله، وذكرنا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يخالف الشرع. إذن فنتعامل بهذا: المكاسب مطلقة، المعاملات مطلقة، التجارة مطلقة، أي الأصل فيها الإباحة، إلا ما ظهر لك فساد، إلا ما خالف الشرع. النقطة المهمة هنا، وهي نقطة منهجية في الحقيقة، يقول: وإن كان فاسدا، يعني وإن كان هذا الكسب فاسدا، يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يأخذ من هذا الكسب الفاسد، من الكسب المحرم، ما يمسك به نفسه، ما يمسك به نفسه، يعني حاجته الضرورية التي يقيم به نفسه، التي يقيم بها نفسه ومن يعول. لماذا؟ يقول: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. يأتي الواحد ويقول: المكاسب محرمة والمال محرم، إذن أترك المكاسب، لا أعمل ولا أبيع ولا أشتري، وآخذ ما أعطوني، أي من الصدقات. لا يجوز هذا. يقول: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس. لماذا ينبه المؤلف رحمه الله على هذا الأمر، ولماذا تعد هذه المسألة من المهمات؟ العلماء فرضوا مسألة، العلماء فرضوا مسألة، يعني انظر كيف تكلف المؤلف رحمه الله، كيف تكلم المؤلف رحمه الله هنا، وكيف تكلم العلماء فيما بعد. قال العلماء: لو طبق الحرام الأرض، لو طبق الحرام الأرض، نفترض أن الحرام طبق الأرض، ليس فيها حلال أبدا، ليس فيها كسب حلال، وإنما المكاسب كلها صارت محرمة، ما العمل؟ العلماء متفقون في هذه الصورة على أنه لا بد من المكاسب والبيع والشراء والتعامل مع الناس حتى وإن كان كله من الحرام. لماذا؟ حتى لا تتعطل المصالح، لأن هذا لو قعد في بيته وذاك قعد في بيته وذاك قعد في بيته، كيف تسير الحياة؟ كيف تقوم مصالح الناس؟ ولو أن الناس اعتمدوا على الصدقات، طيب من أين تأتي الصدقات؟ ومن الذي سيعطيك من الصدقات؟ وإلى أي مدى سيعطيك؟ والذي يعطيك الصدقات أليس لابد أن يعمل ويكتسب حتى يكون عنده من المال الزائد ما يخرج به الصدقة؟ إذن لا يجوز أبدا ولا يعقل، لا يستقيم حتى في العقل، أن يقول القائل: أترك المكاسب وأجلس حتى أخذ الزكاة والصدقات. لا يحل هذا ولا يجوز. فالمؤلف رحمه الله يذكر هذه المسألة في كتاب هو في أصول السنة وفي مسائل الاعتقاد، لأنها مهمة، هي مسألة في غاية الأهمية. لا يجوز أن يعتزل العمل، لا يجوز أن تعتزل المكاسب، لا يجوز أن يعتزل الناس. وهذا بعينه هو الذي رأيناه بعد ذلك في صورة الدين، يعني جعلوا هذا دينا، وبهذا تعرف دقة نظر المؤلف وبصيرته رحمه الله، ولعل هذا وقع في زمنه لا يبعد. رأينا هذا يظهر أو يظهر باسم الدين، وجدنا أصحاب المراقع والصوامع وهذه التي تسمى بالروابط، يعني شيء من هذا القبيل. ماذا تفعلون يا جماعة؟ يقولون: نجلس ونعبد الله ونشتغل بالعبادة. طيب أين العمل؟ لا، رزقنا سيأتينا. عرفت هذا؟ هؤلاء الذين عندهم غلو في التوكل، سوء فهم لقضية التوكل على الله. فهؤلاء المتصوفة والمتزاهدة والمتفقرة من الفقر، يعني الذين عندهم غلو في هذا، جعلوا هذا الأمر دينا، جعلوه قربا من التوكل على الله ومن حسن الظن بالله ومن محبة الله ومن التعلق بالله أننا نجلس ولا نعمل ولا نشتغل ولا نكتسب. عرفت هذا؟ فالمسألة انظر كيف ينبه عليها العلماء، لأنه قد لا ينتبه لها الناس فتصير من بعد ذلك دينا وشرعا. إذن لا يحل لأحد أبدا أن يترك المكاسب وأن يترك العمل والاكتساب بدعوى أنه يشتمل على أمور محرمة. هذا الذي يقوله المؤلف رحمه الله منذ مئات السنين، وهو الذي صرنا نحتاج إليه الآن. لماذا؟ لكثرة الحرام، ولا نقول لأن الحرام طبق الأرض، يعني لا نقول هذا، لكن الحرام كثر والمخالفات كثرت. لا تكاد تعمل عملا إلا وفيه مخالفة، لا تكاد تعمل عملا إلا وفيه معصية، لا تكاد تعمل عملا إلا وفيه مشكلة. طيب ماذا نفعل؟ نجلس في بيوتنا؟ لا، لا يصح. اتق الله تعالى ما استطعت، يعني هذا حتى على سبيل الإفتاء، دائما الفتوى عند أهل العلم على هذا، ولا يصح خلاف هذا أصلا. اتق الله ما استطعت، وخذ ممسكة نفسك، وخذ ما تقيم به نفسك وما تقيم به من تعول، واتق الله ما استطعت. لكن أن نقول اقعد في بيتك لا يصح. واضح يا جماعة؟ فالمسألة مهمة وعلينا أن نعتني بها جيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، إن صليت خلفه فأعد صلاته، وإن كان إمامك لو جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاته، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاته.
هذه مسألة الصلاة خلف أهل البدع، وهي مبنية على أصل أكبر وهو الموقف من أهل البدع، وهذا سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى حتى لا نتعجل. لكن الخلاصة التي نحتاج إليها الآن أن أهل البدع يهجرون ويجانبون، لابد من الهجر، هجر أهل البدع. فمسألة الصلاة خلف أهل البدع مفرعة على هذا الأصل. إذا كان الإمام مبتدعاً والأصل الشرعي عندنا هجر أهل البدع، طيب ما الموقف؟ هل نصلي خلف هذا الإمام أو لا نصلي خلفه؟ لهذا يقول العلماء: هذه المسألة يتنازعها أصلان. هذه المسألة إذا نظرت فيها يتنازعها أصلان: الأصل الأول هجر أهل البدع، والأصل الثاني لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. لماذا؟ لأن الصلاة خلف الأئمة من لزوم الجماعة كما سبق معنا. طيب الآن الإمام مبتدع، صار عندنا جانب وهو هجر أهل البدع بما يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة خلف هذا الإمام. والأمر الثاني الصلاة خلف هذا الإمام أو لزوم الجماعة بما يؤدي إلى الصلاة خلف هذا الإمام. طيب نغلب الأصل الأول أو الأصل الثاني، بمعنى أننا في النهاية نصلي أو لا نصلي. الأئمة تكلموا في هذا، وكلام السلف فيه كثير ومعروف. يجمعه حالتان. نقول نفصل بين حالتين. الحالة الأولى حالة السعة، بمعنى أنه إذا كان عندنا أئمة من أهل السنة، عندنا مثلا في حينا أكثر من مسجد، أكثر من إمام، والمساجد قريبة والحمد لله ليس عندنا مشكلة، بمعنى أنه أمامنا أكثر من إمام، لم يتعين علينا أن نصلي خلف هذا الإمام بعينه، تمام؟ فهذه حالة السعة، يعني نحن في ساعة من أمرنا نصلي خلف أكثر من إمام، لا حرج عندنا ولا مشكلة في هذا. فإن كان الأمر كذلك فإننا نغلب الأصل الأول الذي هو إيه؟ هجر أهل البدع، فنهجر هذا الإمام المبتدع ولا نصلي خلفه، ونصلي خلف من؟ خلف أهل السنة، أو خلف من هو أمثل على الأقل. يعني لو كان عندنا إمام مبتدع وإمام آخر مستور، يعني لا يعرف لدينا بالسنة، لم تظهر منه السنة، وفي نفس الوقت لم تظهر منه البدع، هذا هو المستور من المسلمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ففي أقل الأحوال نصلي خلف من هو أمثل، خلف من هو أمثل. ففي هذه الحالة نقدم الأصل الأول، نغلب الأصل الأول الذي هو هجر أهل البدع. لا فرق في هذا بين الصلوات الجامعة وغيرها، لا فرق في هذا بين الصلوات الجامعة وغيرها. ما الصلوات الجامعة؟ الجمعة، العيدان، هذه الصلوات الجامعة. لا فرق في هذا بين هذه الصلوات وتلك الصلوات. بعض الأئمة، وجاء في كلام بعض السلف، أنه يركز على الصلوات الجامعة خصوصا، يركز على الصلوات الجامعة خصوصا، يقول الجمعة والعيدان لا بد أن تصلى خلف الإمام ولا يجوز يعني خلاف هذا وما أشبه ذلك، وأما الصلوات الخمس فصل خلف من شئت. هذا وارد عن بعض السلف. لماذا؟ لأنه كان في وقتهم أن الصلوات الجامعة بالذات لا يقوم فيها إلا من؟ إلا الإمام، لا يؤديها إلا الإمام. لكن الصلوات الخمس بطبيعة الحال يصليها أي أحد من الناس، فالأمر فيها أوسع، الأمر في الصلوات الخمس أوسع. لكن في ظل هذا الواقع، جزاك الله خير وبارك الله فيك، في ظل هذا الواقع المستحدث الآن من تعدد الجمعات أو تعدد الصلوات الجامعة، وهو على خلاف الأصل، وهو على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. الأصل أن الجمعة والعيد لا يتعدد يا جماعة، حتى يعرف هذا. الأصل أن الجمعة واحدة وأن العيد واحد. لماذا؟ لأنها صلاة جامعة، يعني تجمع المسلمين، فالأصل أنهم لا يتفرقون. فالذي يحدث الآن، وخصوصا مع إمكان تركه، مع إمكان تركه، يعني لو أننا صرنا نصلي الجمعة والأعياد في الزوايا وفي المصليات الصغيرة، فهذا لا يصح، لا ينبغي، تمام. فالأصل أن هذه الصلوات لا تتعدد. في ظل الواقع الموجود الآن من تعدد الصلوات الجامعة، نقول العلة واحدة. ففي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، إذا كنت في ساعة من أمرك وأمامك إمام مبتدع وإمام آخر من أهل السنة أو مستور الحال، فإنك أيضا تصلي خلف من؟ خلف أهل السنة، تغلب هجر أهل البدع، تمام؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الضيق، ضد السعة الضيق، حالة الضيق، حالة الضرورة، بمعنى أنه ليس أمامنا إلا هذا الإمام المبتدع، ليس في حينا إلا مسجد واحد مثلا لا يقوم فيه إلا مبتدع، فهذه حالة ماذا؟ حالة ضيق. طيب في هذه الحالة نغلب الأصل الإيه؟ الثاني، نغلب الأصل الثاني الذي هو إيه؟ لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، لأن ترك الصلاة في هذه الحالة مخالف للجماعة ويؤدي إلى مفاسد عظيمة كما سبق معنا من قبل. وفي هذا الموضع نطبق قول الأئمة الصلاة خلف البر والإيه؟ والفجر. في هذا الموضع نعمل بقول الأئمة الصلاة خلف البر والإيه؟ والفاجر، فلا يجوز أن يقال في هذه الحالة الإمام مبتدع. لا فرق في هذا بين الصلوات الجامعة وإيه؟ وغيرها. لا فرق في هذا بين الصلوات الجامعة وغيرها. ففي الصلاة الجامعة في جمعة أو عيد أو في الصلوات الخمس الحكم واحد، إذا لم يكن في حيك إلا مسجد واحد لا يقوم فيه إلا هذا المبتدع، فإنك تصلي خلفه الصلاة الجامعة والصلاة غير الجامعة، لا فرق بين هذه وتلك، تمام. وعندنا نص في الحقيقة يشير إلى حكم هذه المسألة ويبينها بوضوح في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فجمع بين الأمرين، بين المصلحة الشرعية التي هي فعل الصلاة وأداؤها في وقتها، والمصلحة الشرعية الأخرى في لزوم الجماعة، فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، لأن لزوم الجماعة من المقاصد الشرعية، ولأن التخلف عن الصلاة خلف الأئمة يؤدي إلى الفتنة والفرقة وشق العصا، فأمره بالأمرين بما يحقق المصلحة كلها. تمام. وهذا هو الأصل الذي بنى عليه الأئمة في قضية لزوم الجماعة والصلاة خلف الأئمة من كانوا. إذن كلام السلف والأئمة لا يشتبه علينا بحمد الله تعالى وليس بينه تعارض. تجد أحيانا الإطلاق الصلاة خلف الأئمة، الصلاة خلف البر والفاجر، وتجد أحيانا التفصيل، وتجد أحيانا عدم الصلاة خلف المبتدع، كله موجود ولا تعارض بينه، إنما هو تفصيل على حسب الإيه؟ على حسب الحالات. طيب، المؤلف رحمه الله يشير أيضا إلى قضية أخرى. يقول: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، نفس الكلام الذي ذكرناه، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. القضية هنا في مسألة إعادة الصلاة. من صلى خلف مبتدع في الحالة التي ذكرناها، من صلى خلف مبتدع هل يعيد الصلاة أم لا؟ الجواب فيه تفصيل على حسب نوع البدعة، على حسب نوع البدعة. فإن كانت البدعة مكفرة كالتجهم والتعطيل فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك. تصلي خلفه لماذا؟ لزوما للجماعة. وتعيد الصلاة لماذا؟ من باب الاحتياط، لعل هذا الرجل يكون كافرا ببدعته، لعله لا يكون معذورا إلى آخره، وقد ذكرنا حكم الجهمية من قبل. إذن تعيد صلاتك حتى لا تكون قد صليت خلف إمام كافر فتبطل صلاتك. إذن تجمع بين المصلحتين، تلزم الجماعة وتحافظ أيضا على صلاتك فتعيدها حتى تبرأ الذنب. طيب، إن كانت البدعة غير مكفرة فإنك لا تعيد قولا واحدا، لا تعيد قولا واحدا، وهذا هو الذي يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله بشأن صلاة الجمعة: من أعادهما فهو مبتدع تارك للسنة، في أصول السنة كما تعلمون، من أعادهما فهو مبتدع تارك للسنة، يتكلم هنا على الإعادة. فمن أعاد الصلاة فهو مبتدع، لماذا؟ لأنه لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم. فالمسألة اعتقادية، يجب أن تعتقد أن الصلاة خلف البر والفاجر على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، ما دمت معتقدا لهذا فكيف تعيد الصلاة ما دمت أن البدعة غير مكفرة؟ إذا من صلى خلف إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فإن صلاته ماضية، لا يجوز أن يعيدها قولا واحدا، إنما تكون الإعادة متى؟ إذا كانت البدعة مكفرة. وهذا هو الذي نص عليه المؤلف: إذا كان إمامك جهميا، يتكلم هنا على الجهمية لأن الجهمية كفار كما سبق معنا، فيقاس على هذا كل بدعة مكفرة، وأما البدعة غير المكفرة فإنه لا إعادة فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان من أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فتسلموا عليهما ولكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة واضحة مشهورة لا كلام فيها، وكأن المؤلف رحمه الله يعرض بالرافضة الذين يسبون الشيخين وينتقصونهما، وعندهم أنه في آخر الزمان على يد ذلك المهدي الذي يؤمنون به سيخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ويفعل بهما الأفاعيل. فكأن المؤلف رحمه الله يعرض بهم، فالإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يؤمن به جميع المسلمين، ثم تطرق إلى المسألة الفقهية التي هي داخلة في المناسك وفي آداب الزيارة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول زيارة القبر، لا نقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كرهه السلف والعلماء، والمسألة ليس محل. قال: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في آداب الزيارة تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجوب المعروف والنهي
المهمة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسألة منهجية مهمة جدا، والخلل فيها يؤدي إلى أمور منهجية وفساد عظيم. وقد فصلت معنا بحمد الله تعالى في المذكرة المنهجية، المقصود هنا يعني بيان المهم منها على سبيل الاختصار. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كما يقول المؤلف رحمه الله، والعلماء هنا لهم كلام، هل هو واجب على سبيل الأعيان أو على سبيل الكفاية؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ فنقول هذا على حسب الحال، على حسب الحال. إن قصد بذلك طائفة معينة تتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي كان يسمى قديما بالحسبة، والذي كان يقوم به يسمى محتسبا، فإن كان هذا هو المقصود فهو فرض كفاية لا شك في ذلك. وأما إن كان المقصود مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موقف معين، أنت الآن مع أخيك المسلم تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر، فهذا فرض عين لا شك في ذلك. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث وكيفية التغيير على ما في الحديث، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يغير بيده على سبيل التأديب والتعزير وإتلاف المنكرات، يغير بلسانه على سبيل الوعظ والنصيحة والتخويف، يغير بقلبه على سبيل البعد ومفارقة المنكر ومفارقة أهله. والاستطاعة المقصود بها أمران: الأمر الأول الاستطاعة الحسية، فإن لم يستطع أي حسا، إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا عن التغيير بيده أو لسانه، إذا كان في يده مرض أو خلل أو كان في لسانه مثل ذلك، فإنه ينتقل إلى المرتبة التالية. الحمد لله. أما بعد، فالاستطاعة كما ذكرت لكم على قسمين: الاستطاعة الأولى هي الاستطاعة الحسية، فإن لم يستطع أي كان عاجزا حسا بأنه كان عاجزا في يده أو في لسانه، لا يستطيع أن يغير بيده أو بلسانه، فإنه ينتقل إلى المنزلة التالية. والقسم الثاني هو الاستطاعة المعنوية، بمعنى أنه لا يكون عاجزا بل هو قادر على التغيير باليد أو اللسان، لكن يكون في تغييره مفسدة أكبر، إذا غير بيده نشأت مفسدة أكبر، أو غير بلسانه نشأت مفسدة أكبر، فعندئذ أيضا ينتقل إلى المنزلة التالية. فمن كان عاجزا عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، ومن كان عاجزا عن التغيير باللسان فإنه ينتقل إلى التغيير بالقلب، سواء كان عجزه هذا حسيا أو معنويا. وأما الإنكار بالقلب فإنه واجب على كل حال، لا يتصور فيه عجز، لا يتصور فيه عجز، لأنه أمر باطن لا يتصور فيه إكراه ولا يتصور فيه شيء، فلهذا كان واجبا على كل حال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل، يعني في المجاهدة بالقلب أو في البغض بالقلب، هذا هو أدنى درجات الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فهذا هو المختصر المناسب معنا في هذا المقام، والتفصيل عندكم بحمد الله تعالى في المذكرة. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين، فهو من الآداب التي يتحلى بها صاحب السنة أنه يفشي السلام، يسلم على عباد الله أجمعين، كما في النصوص المعروفة في إفشاء السلام والحض على ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من الآداب ومن شعائر الإسلام المستحبة، لكن العموم الذي ورد في كلام المؤلف رحمه الله يستثنى منه النص، يستثنى منه ما ورد به النص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الموقف من أهل البدع، فأهل البدع يهجرون لا يسلم عليهم. كذلك أيضا الكافر، الكافر لا يبتدأ بالسلام كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فهذا العموم يستثنى منه ما جاء بسبب شرعي، إذا ورد به النص الشرعي أو كان عليه إجماع السلف فإنه يستثنى من هذا العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا فرقة للخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له.
يقول رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هكذا ورد رحمه الله، وفي بعض النسخ كما في الحاشية فهو متبدع، وهذا الإطلاق لا شك أن فيه نظرا كبيرا، لأن المسألة ليست مرتهنة بمجرد ترك الصلاة في الجماعة، فكلام المؤلف رحمه الله يحمل على حالة معينة، وهي حالة من يترك الصلاة لمأخذ عقدي أو منهجي. إذا كان يترك الصلاة في الجمعة والجماعة لأنه يكفر المسلمين مثلا، أو لأنه لا يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فإن كان يترك الصلاة في الجماعة لأجل هذا فهو مبتدع لا شك في ذلك. وأما من ترك الصلاة في الجمعة والجماعة لمعصية، للهوى، للشهوة، للكسل، أو كان تاركا للصلاة في الجماعة مقلدا لعالم من العلماء أو لمذهب من المذاهب، فإن حكم صلاة الجماعة أصلا مختلف فيه بين العلماء، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. فلو أنه كان متبعا لمذهب من هذه المذاهب أو آخذا بقول عالم من العلماء فترك الصلاة يرى أن له رخصة، يرى أن له رخصة في ذلك، فهذه حالة. الحالة الأخرى كما ذكرت لكم في الكلام، من كان يقر بذلك لكن تركها معصية، تركها كسلا، فهذا بطبيعة الحال لا يقال فيه ماذا؟ لا يقال فيه مبتدع. والمؤلف بحمد الله تعالى بريء من التبديع بالمعصية، هذا قد سبق معنا في موطن آخر، أذكر أنني نبهت على هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله ليس عنده تبديع بالمعصية، بل سيأتي كلامه في شأن العصاة من أهل السنة، وأن المعصية خير من البدعة، أو أن البدعة شر من المعصية، فكلامه رحمه الله تعالى يدل على هذا، لكن ينتبه لهذا الإطلاق الذي وقع في كلامه رحمه الله في هذا الموضع، وتفهم المسألة في نفسها على الوجه الصحيح كما ذكرت لكم. وأما قوله رحمه الله: من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، فهذا واضح معلوم بالقطع من الأحكام الشرعية في صلاة الجماعة، أنه يشترط في صحة الجماعة الاقتداء، بل هذا هو الأساس، الجماعة قائمة على اقتداء من المأموم بالإمام، فإذا لم يقتدي به أصلا فإنه لا صلاة له ولم تنعقد من الأساس. ولعل المؤلف رحمه الله يريد أيضا التنبيه على المأخذ الاعتقادي أو المنهجي في هذه المسألة، أن من صلى خلف إمام ثم رآه مبتدعا فلم يقتدي به لأنه لا يرى الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم. وتذكرت الآن حالة، هذا أيضا مما يحدث من أهل الغلو، هذا مما يحدث من أهل الغلو، لعله يدخل مسجدا مثلا من مساجد المسلمين فيرى شيئا لا يعجبه بحق أو بباطل، بحق أو باطل، يعني لا يلزم أن يكون محقا ولا مبطلا في كل الأحوال، المهم أنه إذا رأى ما لا يعجبه لم يصلي خلف الإمام، أو لعله يصلي خلفه هكذا بدون نية الاقتداء، يصلي خلفه هكذا إيه؟ بالحركات الظاهرة، يقول حتى لو أحدث مشاكل ولا يعترض عليها الناس، فيصلي خلفه بالإيه؟ بالحركات الظاهرة، لكن هو في نفسه وفي حقيقة الأمر لم ينوي الاقتداء به، واضح؟ فهذا صلاته باطلة. فلعل المؤلف رحمه الله يشير إلى ذلك. وقد أخبرت يعني الشيء بالشيء يذكر، أن بعض من دخل الجمعة ليصلي في مسجد من مساجد المسلمين، ويعني ظاهر حاله كما ذكر لي، يعني هذا مما يساب به الظلم، والله المستعان، ونسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. لكن كأنه رأى أن الإمام مثلا في اعتقاده ومنهجه ليس سنيا أو ليس على الاستقامة، لعله تكفيري أو حزبي أو خطبي. المهم أنه لما اكتشف هذا جعل في خطبة الجمعة يقرأ في المصحف. في أثناء الخطبة هو لا يستمع إلى الإمام، لا يعتني بالإمام، فجعل يقرأ في المصحف. ولعله في صلاة الجمعة أيضا فعل نفس الأمر، أيضا لم ينوي الاقتداء بالإمام. فلعل المؤلف رحمه الله ينبه على هذه النقطة المنهجية، وهذا أيضا من دقيق نظره وبصيرته رحمه الله. نعم.
قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف.
هذا تقييد للكلام السابق، يعني بالنسبة لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا واجب، وأن الأصل فيه أو أن أول درجة من درجات التغيير هي التغيير باليد. فالمؤلف رحمه الله يقيد هنا، فالقيد التغيير باليد بدون سيف. فرق بين الأمرين. التغيير باليد كما ذكرت لكم معناه التأديب، التعزير، إتلاف المنكرات. والتأديب والتعزير إذا كان بضرب مثلا أو بتعنيف أو بحصب، كما كان السلف يفعلون، أنهم كانوا يحصبون أهل البدع، يرمونهم بالحصباء، هذا هو التغيير باليد. لكن أن يستعمل سيفا أو سوطا فلا. لماذا؟ لأن إقامة الحدود إلى من؟ إلى السلطان. وهذا مجمع عليه عند العلماء في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يذكر العلماء هذه المسألة بالإجماع، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انتهى إلى سيف أو إلى نصب قتال فبالإجماع لا يجوز لعامة الناس، وإنما الواجب أن يكون هذا لمن؟ للسلطان. نعم.
قال رحمه الله: والمستور من المسلمين من طلب جمهوريه.
هذا هو المستور الذي تحدثنا عنه في الكلام منذ قليل. المستور من المسلمين كما يقول المؤلف رحمه الله في ضابطه: من لم تظهر منه ريبة. وهذا تعبير دقيق، هذا تعبير دقيق. لم يقل لم تظهر منه بدعة. وما الفرق؟ البدعة تختلف عن الريبة. البدعة وقس عليها كل مخالفة ظاهرة واضحة، معصية، فسق واضح بين، تمام؟ فالفسق الواضح البين ظاهر أمامك. البدعة أيضا إذا ظهرت أمر واضح أمامك، تمام؟ فرق بين هذا وبين الريبة. ما هي الريبة؟ إذا أتى المسلم فعلا أو قولا يرتاب فيه، يرتاب فيه، لكن طبعا ليس على طريقة أصحاب الوساوس والغلو، إنما على طريقة منضبطة. إذا أتى قولا تعرف من هذا القول أنه يقوله أهل البدع، أو يتمشى على كلام أهل البدع، أو لا يسمع إلا من أهل البدع، إذا أتى فعلا معينا في معاملتك معه، مثلا يبيع منك ويشتري أو يتعامل معك، فأتى فعلا يدل على عدم الأمانة، عدم الصدق، عدم تحري أحكام الشرع، بل هو يعني لا يبالي ويأكل المال من أي طريق يتحصل له، فهذا هو المقصود بالريبة. الريبة كما يقول السلف أيضا في كلامهم: مواقف التهم، مواقف التهم، من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به. يعني شخص وقف في موقف معين لا بد أن يرتاب فيه، ولا بد أن يتهم أنه قد تكون عنده نية فاسدة أو يكون منطويا على شيء فاسد، فهذا هو المراد. فمن ظهرت منه الريبة فليس بمستور. من ظهرت منه الريبة فليس إيه؟ فليس بمستور. إذن ليس المستور من لم تظهر منه معصية، من لم تظهر منه مخالفة، لا، بل من لم تظهر منه ريبة، تمام؟ فهذا دقيق ومهم، لكن كما قلت لكم لابد فيه من علم، لابد فيه من علم وبصيرة، لا يفوض إلى أي أحد حتى لا يساء الظن بالمسلم من دون وجه حق، تمام؟ فهذا لا يكون إلا لأصحاب العلم وأصحاب البصائر والتمييز. فما دام المسلم بحمد الله تعالى في عافية يتعامل معك على السلامة، لم تظهر منه مخالفة ولم تظهر منه ريبة بالمعنى الذي ذكرته لك، فهو المستور. أظهر شيء نتكلم فيه الصلاة. إذا صليت خلف الإمام، هل تعرف هذا الإمام؟ هل عاملته؟ هل تكلمت معه؟ إذن فالأصل ماذا؟ فالأصل السلام، خلاص، هذا هو المستور. لهذا نقول الصلاة خلف المستور. المستور يعني الذي لم يتبين منه إيه؟ ما يدعو إلى تركه من مخالفة أو ريبة. فهذا خير مثال نمثل به على ذلك. إذن فالأصل في التعامل مع المسلمين هو السلامة، أنك تتعامل مع المسلم على السلامة وعلى السعة، مع سلامة القلب وسلامة الصدر، هذا هو الأساس. إذا ظهرت المخالفة، ظهرت الريبة، هذا شيء آخر، ولا يمنع بطبيعة الحال من النصيحة، لا يمنع بطبيعة الحال من النصيحة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الرفق والصبر، هذا كله شيء آخر، لكن لابد أيضا أن يفهم حتى تفهم المسألة. نعم.
قال: وكل علم التعامل عباده من علم الباطن لم يوجد، لم يوجد في الكتاب وفي السنه ولا بدعه ولا ضلاله، لا ينبغي لاحد ان يعمل له ولا يدعو اليه.
هذا ايضا من الاهميه بمكان، وهو في الحقيقه باب الزندقه. هذا الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله هو المسمى بعلم الباطن. وما ضابطه؟ قال: لم يوجد في الكتاب وفي السنه. هذا ضابط حسن، هذا ضابط حسن. كل علم يدعيه العباد من علم الباطن ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يأتون بالكتاب والسنة لكن يقولون لها معنى مختلف، لها معنى باطن، لها معنى غير ظاهر. طيب، من الذي يقف على هذه المعاني؟ يدعون هذا لأنفسهم، يقولون: نحن أصحاب الحقائق والبواطن والغوامض، ونحن الذين نغوص في أعماق النص، هكذا يقولون. تمام. ونهاية هذا الغوص الغرق بطبيعة الحال، لا بد أن يغرقوا في غياهب الكفر والضلال. وهذا هو المنسوب إلى أهل البيت، هذا هو المنسوب إلى أهل البيت رضي الله تعالى عنه. ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن علي نفسه سئل عن ذلك فنفى، حتى لا يكون هناك مجال لأحد يقول: طيب، آل البيت وعندهم الباطل وعندهم مش عارف ايه. طيب، علي رضي الله عنه سئل عن هذا الحديث في الصحيحين معروف، قيل له: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ كأن هذا الأمر ظهر في وقته، وهذا يتناسب مع ظهور السبائية، تحدثنا عن هذا من قبل، كأنه تناسب مع ظهور ايه؟ السبائية ودعوى الغلو في علي رضي الله عنه. فقيل لعلي رضي الله عنه: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. وكان في هذه الصحيفة فكاك الأسير والعقل، ولا يقتل مسلم بكافر فقط. إذن الذين يقولون مصحف فاطمة و القرآن الغائب والعلم الغائب والسر المكتوم وهذه الأشياء، فالله المستعان. تمام. إذن علم الباطن هذا الذي ينسب إلى آل البيت رضي الله عنهم، ويدعيه من يدعي زهدا وصلاحا ويقينا وما أشبه ذلك، فهذا كله باطل لا قيمة له. وهذه بابة الزندقة كما قلت لكم، لأن الذي يدعي هذا العلم يهدم نصوص الشريعة ويقول إن الشريعة لها ظواهر وبواطن، والظواهر هذه للعوام، لعامة الناس، يأخذون بالظاهر ويتعاملون بالأحكام العادية، يصلون ويصومون ويحجون، هذه الأحكام التي تتناسب مع العوام. طب يا جماعة، البواطن للخواص، ومن هم الخواص؟ الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويأتون المنكرات والفواحش ما ظهر منها وبطن، ما هذا يا جماعة؟ هذا هو الباطن، هذا هو الإيه؟ هو الباطن. ولا يخفاكم تلك الفرقة المسماة بالباطنية. من هم الباطنية؟ هم الذين يدعون أن للشريعة باطنا يخالف إيه؟ يخالف ظاهرها، ويتأولون الشريعة بتأويلات أخرى تماما، يقولون الزنا هو إفشاء سر الطائفة، والصوم هو الحفاظ على سر الطائفة، والصلاة هي كذا، يعني جعلوا الشريعة عبارة عن إيه؟ عن ألغاز وعن أمور لا تفهم، هم الذين فهموها وأسقطوا الأحكام الشرعية تماما، فهذا كفر بالله العظيم ومروق من دين الإسلام لا شك في ذلك. فهؤلاء الذين يدعون علم الباطن ينهى المؤلف رحمه الله عن متابعتهم ويحذر منهم، والأمر كما قال رحمه الله ولا شك. نكتفي بهذا القدر.